بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهو دفاع عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله: افتراءات على العلماء كي يثبت تجريح أبي هريرة. قال في الصفحة 69 بعد 100: قال وقد امتد الإنكار عليه واتهامه في رواياته إلى من بعد الصحابة من التابعين وغيرهم، ثم أخذ يدلل على هذه الدعوة الكاذبة بنقول أغلب الظن أنها ملفقة وغير صحيحة، فنقل عن الإمام أبي حنيفة وعن إبراهيم النخعي وعن الأعمش بل وعن أبي جعفر الإسكافي وعن ابن الأثير صاحب كتاب المثل السائر إلى أن قال: وجرت مسألة المصراة في مجلس الرشيد فتنازع القوم فيها وعلت أصواتهم، فاحتج بعضهم بالحديث الذي رواه أبو هريرة فرد بعضهم الحديث، وقال أبو هريرة متهم فيما يرويه ونحى نحوه الرشيد. والجواب أن ما
هذا صحيح هذا؟ نعم.
قال والجواب أن ما نسبه إلى الإمام أبي حنيفة من أنه قال: الصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا وعد منهم أبا هريرة وأنس بن مالك، فهو كلام لم يعزه إلى كتاب موثوق به ولم يبرز لنا سنده حتى ننقده ونبين مبلغه من الصحة أو الضعف. وأنا أقطع
انقش ثم ثبت ثم انقش، ثبت أولا ثم انقش بعد ذلك. نعم.
قال وأنا أقطع بكذب ما روي عن أبي حنيفة، ثم هو معارض بما ثبت عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وهي عبارة عامة تدل على قبول ما جاء عنه سواء رواه أبو هريرة أم غيره. وكون الصحابة كلهم عدولا لم يخالف فيه أحد من الأئمة الأربعة ولا من أصحابهم الموثوق بهم، وكل ما هنالك أن الحنفية جعلوا من أصولهم أن الراوي إن كان معروفا بالفقه والاجتهاد فإنهم يقبلون خبره سواء وافق القياس أم خالفه، وأما إذا كان معروفا بالرواية فإن وافق خبره القياس قبل، وكذا إذا خالف قياسا ووافق قياسا آخر، ولكن إذا خالف الأقيسة كلها لا يقبل. وحجتهم في ذلك أن النقل بالمعنى كان مستفيضا فيهم، فإذا قصر فقه الراوي لم يؤمن من أن يذهب شيء من معانيه، من أن يذهب شيء من معانيه
يعني من معاني الحديث، فيدخله شبهة زائدة يخلو عنها القياس.
لا بين شيء.
ومثلوا اقرأ
ومثلوا بحديث المصراة فقد قالوا إنه مخالف للقياس الصحيح من كل وجه، لأن ضمان المتلفات إما بالمثل أو بالقيمة، والصاع من التمر ليس بمثل ولا قيمة، وقالوا إن ضمان المتلفات بالمثل أو القيمة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع إلى آخر ما قالوا. وبعضهم لم يأخذوا بالحديث لا لمخالفته للقياس بل لمخالفته للكتاب والسنة والإجماع، فمن ثم يتبين لنا أن الحنفية لما توقفوا في بعض أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يقولوا أن ذلك لطعن في عدالته أو لاتهامه بالكذب كما زعم المؤلف،
إنما هذا على قاعدة عندهم، فإن الأحناف يقولون نفرق بين رواية الراوي الفقيه والراوي غير الفقيه. الراوي غير الفقيه قد يروي شيئا ولفظا من جهة المعنى فيحيل في هذا المعنى، لذا نقدم الأحاديث الأخرى التي تشهد بالمعنى الصحيح، هكذا يقولون. وعليه في حديث المصراة قالوا كيف يعني النبي يقول يردوها وصاعا من تمر؟ اشمعنى صاعا من تمر؟ قد تكون اقل من اللبن، ازيد من اللبن، كذا، فلا هو قيمه ولا هو مثليه، ونحن اذا نظرنا الى الشريعه وجدنا القيمه قيمه الشيء او مثل الشيء، والصاع من التمر ليس كذلك. يبقى احنا هنا نرد خبر ابي هريره في هذا الامر نظرا للنصوص الاخرى، ولكن طبعا ردهم هذا مردود عليه، فهذا النص جعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهذا النص تعبدي ناخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والنص ثابت. ولا ننكر ان النصوص الاخرى احالت على القيمه وحالت على المثليه، مثل ما ايضا قال الاحناف بان الخبر اذا كان مما تعم به البلوى فانفرض بروايه واحد ان هذا يشكك في الحديث. كل هذه قواعد وأصول على خلاف ما عليه العلماء. ولهذا مهم جدا الإنسان يعرف أصول الإمام، أصول المذهب. نعم.
قال: كما زعم المؤلف الذي تجنى بسوء فهمه على الحنفية وأظهرهم بمظهر التاركين للأحاديث الصحيحة الطاعنين في بعض الصحابة ولا سيما أبو هريرة، وإنما كان توقفهم بناء على هذا الأصل من أصولهم.
نعم. وهذا يدل على أن من لم يأخذ بالحديث لقاعدة اجتهد فيها أنه لا يقال عليه أنه راد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي على العين وعلى الرأس، مثل فعل النقاد في الحكم على الأحاديث. فأنا لا أشهد على واحد بأنه ضعيف في الحديث في نقده، ضعف وصحح، أقول هذا ضعف، فأنا أعد له 100 حديث ضعفها من 10,000 حديث، فأقول هذا مثلا رجل ضعيف في العلم. لا، طالما أنه يعتمد على قاعدة، ولو كانت هذه القاعدة مرجوحة بالنسبة لك فلا يقال ضعيف في العلم، لأنه انطلق من أي أخواني؟ انطلق من قاعدة، ما هو من ضعف، قاعدة قاعدة. فعند مثلا حديث فلان هذا حسن، أنت عندك حديث فلان هذا ضعيف، يبقى انطلق من قاعدة هنا، فبناء عليه حسن وانت بناء عليه ضعفت، فلا يقال ضعيف هنا. إنما الذي يخبط خط عشواء هو الذي يقال ضعيف في الحديث، أو يقال فلان ضعيف في الفقه. طالما انطلق من قاعدة، هذه القاعدة قاعدة عند العلماء دلل عليها، لكن كون هذه القاعدة ضعيفة عندك أو غير ضعيفة هذه مسألة أخرى، تكون محاكمة إلى القاعدة لا إلى إيه. يعني ما أقول أبو حنيفة ضعيف في الفقه، ليه؟ لأنه مثلا قال في عشرات المسائل برأيه الذي لا نص فيه. أبو حنيفة ضعيف في الفقه؟ أبو حنيفة إمام في الفقه، لكن غابت عنه الأدلة، أو نظر في هذه الأدلة بنظر القاعدة، مثل حديث المعنى الآن، فيقول الآن حديث المصرة هذا إذا نظرنا نصوص الشريعة نجد النصوص تقول بالقيمة بالمثلية، إنما صاع من تمر، قد يكون أقل قد يكون هذا مخالف للنصوص الأخرى، فلعل الراوي وهم في ذلك إذ يروي بالمعنى. هذه القاعدة، فنقول لا، هذا أنتم محجوجون في هذا، لكن لا يقال إنه ضعيف في الإيه؟ في الفقه.
قال أبو هريرة: حافظ وفقيه، والحنفية محجوجون في هذا.
من الذي اشترط أن يكون الحافظ فقيها؟ ما يلزم هذا؟ النظر في اعتبار الراوي إذا كان ثقة فلا يقبل مرويه ولو لم يكن فقيها، هذا فيما بعد الصحابة. أما الصحابة فكلهم عدول، تقبل أخبارهم، لا يقال هذا فقيه وهذا ليس بفقيه. نعم.
فقد نقل عن كبار الصحابة أنهم تركوا القياس بخبر الواحد، والتفرقة بين الراوي والفقيه، والتفرقة بين الراوي الفقيه وغيره أمر مستحدث، والذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا أن خبر الواحد إذا ثبت مقدم على القياس. وأيضا فكون أبي هريرة
أصلا لا قياس ولا اجتهاد في مورد نص، لكن نعلم أن القياس الصحيح لا يخالف النص، قياس صحيح لا يخالف النص، لكن قد يظن الفقيه، قد يظن العالم أن هذا القياس يخالف النص، لكن ليس كذلك. القياس الصحيح هذا لا يخالف نصا، القياس الصحيح أصله البناء على نص وليس مخالفة نص، وهو إلحاق فرع لم يرد في نص بأصل ورد في نص لعلة تجمعهما في الحكم. نعم.
وأيضا فكون أبي هريرة غير فقيه غير مسلم لهم، فمعظم الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما المعروفون بالرواية كانوا فقهاء علماء، وقد عده ابن حزم في فقهاء الصحابة، ونقل عنه الحافظ ابن حجر أنه في الطبقة الثانية من أهل الفتية مع أبي بكر وعثمان وأبي موسى ومعاذ وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. وحديث أبي هريرة في المصرى صحيح غاية الصحة، وليس أدل على هذا من أن ابن مسعود وهو ممن قال الحنفية أنه فقيه كان يفتي
إنه فقيه كان يفتي بوفق
حديث أبي هريرة. ولهذا أورد البخاري بعد حديث أبي هريرة في المصراة حديث ابن مسعود وهو موقوف عليه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. وهذا من فقه البخاري وبعد نظره. ومما ينبغي أن يعلم أن رد رواية الراوي غير الفقيه إذا خالفت القياس الجلي ليس أمرا مجمعا عليه من الحنفية
أصلا. وفيه يتصور يعني يقال قياس جلي مع مخالفة نص؟ ما يمكن، إذ لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح. نعم.
وكذلك كون أبي هريرة رضي الله عنه ليس فقيها مقالة لبعضهم، أما المحققون منهم فعلى خلاف هذا. وإليك ما قاله صاحب عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان، قال في أثناء الرد على من زعم أن الإمام أبا حنيفة خالف بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرد وجوه الاعتذار عن ذلك، قال الرابع: كون راوي الحديث غير فقيه، وهذا مذهب عيسى بن أبان وتابعه كثير من المتأخرين، وردوا بذلك حديث أبي هريرة في المصراة. وقال أبو الحسن الكرخي ومن تابعه: ليس فقه الراوي شرطا لتقديم الخبر على القياس، بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة ويقدم على القياس. قال صدر الإسلام أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء، وبسط الكلام على ذلك هو وصاحب التحقيق بما يراجع في كتابيهما. قال صاحب التحقيق: وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أكل وشرب ناسيا وإن كان مخالفا للقياس، حتى قال الإمام أبو حنيفة: لولا الرواية لقلت بالقياس.
طيب هذا واضح، إذا أبو حنيفة رحمه الله لا يقدم القياس على النص. نعم.
وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط فقه الراوي، فثبت أنه قول محدث.
طبعا طبعا، اشتراط صدق الراوي مش اشتراط فقه الراوي، إذ العلاقة بالمروي هنا، العلاقة ليس بفقه الرواية، العلاقة بالمروي هنا، فالمروي هنا يشترط في ناقله أن يكون عدلا ضابطا. الشروط المعروف عند الحديث أن يكون فقيا، ما رأينا الحديث هذا يقبل إذا كان الراوي فقيا ولابد من الفقه فيه. لكن قالوا غاية ما هناك، قالوا في الرواية بالمعنى أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل. نعم. لكن ما رد حديث لأن صاحبه ليس فقيها، وبعدين في الصحابة، الصحابة ما يتوقف فيه. لكن لو ثبت عندنا أن الصحابة يروي الشيء ثم ثبت خلاف ذلك عن الصحابة الآخرين يمكن أن نقول هذا وهم، ولهذا الصحابة رد بعضهم كلام بعض في هذا إذا وقع على سبيل الوهم، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات إحداهن في رجب، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط. كذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم، وهو عند البخاري، فقد دل حديث ميمونة وأبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال. لكن هذا أخذناه منين؟ أن هذا وهم أخذناه منين؟ من النصوص الأخرى، من رواية الصحابة، فالصحابة قد يهم. نعم.
وقال الإمام عبد العزيز في التحقيق: كان أبو هريرة فقيها ولم يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد، وقد كان يفتي زمان الصحابة رضي الله عنهم، وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه. وقال شيخ محي الدين القرشي صاحب طبقات الحنفية في آخر طبقاته: أبو هريرة رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، وذكره ابن حزم في الفقهاء من الصحابة. وقد جمع شيخنا شيخ الإسلام تقي الدين السبكي جزءا في فتاوى أبي هريرة سمعته منه، وأجاب عن حديث المصراة بأشياء أخر ذكر بعضها القرشي في آخر طبقاته. ومهما يكن من شيء فليس في رد بعض الحنفية بعض مرويات أبي هريرة كحديث المصراة ما يطعن في روايته ولا ما يخل بعدالته.
يبقى أولا نثبت ثم ننقش، هل أبو حنيفة طعن في أبي هريرة رضي الله عنه لم يثبت هذا بسند صحيح، لم يثبت هذا، إنما ذكروا هذا في نهج البلاغة، وهذا كتاب ربما مكذوب أصلا، استثناء أبي هريرة واستثناء أنس بن مالك واستثناء ثمرة، هذا كله كلام باطل. نثبت الأول، ولو ثبت هذا وأن أبو هريرة إنما وأن أبي حنيفة إنما كان يميز بين رواية الفقيه وغير الفقيه، فهذا كلام مردود عليه إذ لا دليل على ذلك. نعم نعم. فيه سبك. نعم وبيقرأ المنقول يعني، لكن السبك لا شيخ إسلام ولا. نعم.
قال: وأعتقد أن القارئ ليس في شك من هذا بعد هذا البيان الشافي، وليس دل على أنهم لا يتهمونه ولا يطعنون في عدالته من أخذهم بكثير من مروياته كما تشهد بذلك كتبهم، وهو أمر معروف مسلم.
سبحان الله سبحان الله، حرب يا أخواني ضروس حول أبي هريرة، حرب، وذلك لأن أبو هريرة راوية الإسلام، ولو سلم لهم أي سلم للمغرضين هذا الأمر فعلا وصار الطعن سالما لهم في أبي هريرة، إذن هنا سقطت جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالآلاف المؤلفة، وسقط معها من الأحكام ما سقط. لهذا حرب ضروس حول أبي هريرة، حرب ضروس حول البخاري. نعم.
قال الحافظ في الفتح: وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمر والقهقهة في الصلاة وغير ذلك.
هذا رد بقى، هذا رد أبو حنيفة على خلاف هذا. أبو حنيفة ما ترك القياس، ما ترك رواية أبي هريرة للقياس الجلي، وهو الذي قال في حديث من أكل أو شرب ناسيا، لولا الرواية لقدمت القياس الجلي. وهنا يقول ابن حجر: وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمر والقهقهة في الصلاة وغير ذلك. وأما ذكره عن النخعي قال: كان أصحابنا يدعون من حديث أبو هريرة، فلعل مراده إن صح ما خلف من مروياته القياس الجلي كما هو مذهب الحنفية. وأما ولهذا نقول فيما سبق لعل هذا مذهب الحنفية ليس مذهب أبي حنيفة، الحنفية لهم الأصحاب يعني. وأما ما رواه عن أبي جعفر الإسكافي فلا يخرج عما نقلوه عن النظام وشيعته، وكذلك ما ذكره عن صاحب المثل السائر وعن تنازعهم في مسألة المصراة في مجلس الرشيد، وأنا وافق من قال أبو هريرة متهم في روايته، فكلام لا سند له ولا عزو، ومثل هذا لا نلقي به بالا، ولعله من الافتراءات التي ألصقت بالرشيد وما أكثر، ولا نظن واحدا على الديانة يطعن في رواية أبو هريرة أبدا. يقول كان يكثر من الرواية من غير دراية، ولا رواياته تخالف القياس الجلي، كل هذا كلام
كلام يا شيخنا. نعم. كلام الذهبي.
نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله: هذا لا شيء، بل احتج المسلمون قديما وحديثا بحديثه لحفظه وجلالته وإتقانه وفقهه، وناهيك أن مثل ابن عباس رضي الله عنهما يتأدب معه ويقول: أفتي يا أبا هريرة.
أفتي
أفتي يا أبا هريرة.
نعم.